وإن وقعتا معا، إن وقعتا معا بطلتا معا، إن وقعتا معا بطلتا معا. نحن لفتنا الآن إلى المسجد الشمال والجنوب، فقال كل إمامهما الله أكبر جميعا تكبيرة رجل واحد، وصلى صلوا الجمعة كلهم. ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعا باطلة، صلاتكم جميعا باطلة، لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا. تعرفون البينتين؟ يعني شاهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة تبطل الشهادة كلها. وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ الأقدم إنشاء. شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضا تطبيقه سهلا. على القول الذي رجحنا نقول أيهما الأول؟ أي المسجدين أولا؟ قال المسجد الشمالي. نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم. واضح يا جماعة؟ طيب، على كلام مؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام إذا وقعتا معا كبر الإمامان جميعا، نعم، فصلتان باطلتان. أو جهلت الأولى بطلتا، إذا جهلت الأولى بطلتا. طيب كيف جهلت الأولى؟ يعني صلوا ولا ندري أيهم الذي تقدم في تكبير الإحرام، ما نعرف. نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوب. ليش؟ هذا هو بطلت. طيب إذا قالوا أقرعوا بيننا، أقرعوا بيننا، ها ثب وثبع، هل لي أن تقع له القرعة تصح الصلاة؟ نقول ها ما صح، هذه عبادة لا تصح القرعة فيها. طيب قالوا إذن لما بطلت دعونا نصلي من جديد جميعا، نجتمع في هذا المسجد نصلي جميعا. نقول لا يمكن ولا صلوا جميعا، الجمعة وقتها باق. نقول لا يمكن، لا يمكن. في المسألة الأولى إذا وقعتا معا لما قلنا بطلتا قالوا دعونا نصلي جمعة، نقول ما خلاف أبشر صلوا جمعة جميعا، صلوا جمعة جميعا. في المسألة الثانية إذا جهلت الأولى نقول بطلتا، فإذا قالوا دعونا نصلي جمعة قلنا لا، لا تصلوا جمعة. ها؟ والفرق بينهما ظاهر، لأنه في المسألة الأولى بطلت الجمعتان جميعا، كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهما. في المسألة الثانية إحداهما صحيحة. ما هي الصحيحة؟ التي سبقت لكن الآن مجهولة. فإذ والجمعة لا تعاد مرتين، الجمعة لا تعاد مرتين، فحينئذ نقول لا تعيد الصلاة ولو اجتمعوا في مسجد واحد. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله وإن وقعتا معا أو جهلت أولى بطلتا، نقول هما في البطلان سواء، لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة ماذا نقول لهم؟ نقول في المسألة الأولى نعم أعيدوا الجمعة لأنه لم تصح جمعة واحد منهم، وفي الثانية لا تعيد الجمعة لأن إحداهما قد صحت وسقط بها الفرض ولكنها مجهولة، فوجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرا. وفي المسألة الأولى يجب عليهم إعادة الجمعة إن استطاعوا وإلا فظهر. نعم. يقول وإن وقعت معا أو جهلت الأولى بطلت. ثم قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. شرع المؤلف الآن في بيان السنة التوابع للجمعة فقال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، وأوسطها أربع. أقلها ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأكثرها ست، لأنه ورد عن النبي عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا. وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فصارت السنة بعد الجمعة إما ركعتان أو أربع أو ست. ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟ نعم، فيه خلاف. منهم من قال إنها على أحوال متنوعة، ومنهم من قال إنها على وجوه متنوعة. والفرق يا خالد؟
الفرق؟
نعم.
ابن عمر صلى في
لا لا، الفرق بين هذين القولين الذي يقول على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة.
الحال كله يعني بمكة أو بالمدينة؟
لا، ولكنك قربت.
الحال كله يعني مسافر أو حاضر؟
أبعدت شوي. ناصر.
إذا كان في المسجد أو في البيت. إيه. إذا كان في المسجد تصلي أربع، إذا كان في البيت تصلي ركعتين على طول.
نعم، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. يجعل الخلاف هنا تنوع حال، فيقول إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلي أربعا، وإن صليتها في البيت فصلي ركعتين. عرفتم؟ ومنهم من يجعلها تنوع ايش وجوه، فيقول صلي احيانا اربعا واحيانا ركعتين. هذان قولان. في قول ثالث لا ادري هل قيل به لكنه ينطبق على القاعده، وهو انه اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله، وعلى هذا فيكون السنه أربع ركعات، لأن هذا ثبت من قوله، والركعتان ثبتتا من فعله. والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، يعني أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ركعتين. أما الست فإن ظاهر حديث ابن عمر أن الرسول كان يفعله أيضا، فيكون كما قال المؤلف. وعلم من قول المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أنه ليس للجمعة سنة قبلها، وهو كذلك. انتبهوا، ليس للجمعة سنة قبلها، ولكن ماذا يصنع؟ يقول يصلي ما شاء بغير قصد عدد، يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام، يصلي أربع ركعات، يصلي ستا، يصلي أكثر، حسب ما يتيسر له. فإن قال قائل هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أن أشغل وقتي بالقراءة، يعني قراءة القرآن؟ نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد لا بد منه، وما عدا ذلك فلينظر الإنسان ما هو أرجح له. إذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع للإنسان، أخشع لقلبه وأثير. وإذا كنت في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة، لأن الصلاة تجمع قراءة وذكر ودعاء قيام قعود ركوع وسجود، روضة من رياض العبادات، فهي أفضل. لكن في المسجد الحرام كأيام المواسم إذا صلى الإنسان يتعب، يتعب بإيش؟ بمدافعة الناس يتعب. فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر وتمهل حصل له من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بإيش؟ بالصلاة. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة عظيمة، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد فيما لم يرد فيه التفضيل، أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله. لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول أنه أحيانا يقدم المفضول على الفاضل، أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، أحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل أحيانا يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة يجلس معه ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى، كما أخر راتبة الظهر إلى ما بعد العصر. فالإنسان العاقل الذي الموفق نسأل الله لنا ولكم التوفيق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة. الواجبة ما فيها كلام، لا بد من فعله، لكن غير الواجبة يستطيع الإنسان يقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح. نعم شاهد. إيش؟ نعم لا مهو الظاهر، يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما قد يكون مراده انه في غير المدينه مطلقا وانه صادف انها في مكه. اذن لهم الان جميعا. لا هو قد ياذن لغير حاجه مشكل. نعم نقول الامام لا يجوز ان ياذن الا لحاجه، لان هذه الحاجه ما في اشكال جائزه كلاهما صحيح.
شيخ على رايك مثلا الدينيه صلاه
النبي
صلى الله عليه وسلم ست او فعل
ابن
عمر ست،
اي حال نزل ما له وجه انه اراد ان يجمع بين فعله في المدينه وفعله في مكه. لا وتقدم
ويسن ان يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر الى ما سمع ويذكر من الدماء ويقرا سوره الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبق لنا أن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما يصلي الإنسان ما تيسر، وأن لها راتبة بعدها وهي
ورد أن أقلها ركعتان
وأكثرها ست. أكثرها ست، طيب. وهذا الدرس الماضي اللي يحتاج الى مناقشه هو سهل، نعم، لان اقامتها في اكثر من موضع انتهينا منه ولا لا ناقشنا فيها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن ان يغتسل لها وتقدم. يسن، يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع، ثلاث تعبيرات. إذا قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإذا قالوا يجب فهو للوجوب وإذا قال يسن فهو للاستحباب. والسنة عند الفقهاء في تعبير الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي بين الواجب وبين المباح. فقوله يسن أن يعتصب يعني أنه إذا اغتسل ليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. هذه هي السنة في اصطلاح الفقهاء. وقول أن يغتسل لم يبين كيف الاغتسال، ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاء فإنه يحمل على الاغتسال الشرعي، لا على مجرد أن الإنسان يغسل بدنه، على الاغتسال الشرعي. وصفته على وجهين: واجبة وهي أن يعم جميع بدنه بالماء ولو بالانغماس في بركة أو نهر أو بحر، ومستحبة وهي أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره ثم يفيض الماء ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده. وقال المؤلف يسمى أن يغتسل، لم يبين متى يكون الاغتسال. فقال بعضهم إنه يكون إن أول وقته من آخر الليل، وقال آخرون بل من طلوع الفجر لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر، وقال آخرون بل من طلوع الشمس لأننا بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة كما تعلمون، لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. طيب، وقوله يسن أن يغتسل لم يبين من الذي يغتسل، هل هم الرجال أو النساء؟ والسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي للجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولقوله غسل الجمعة. وكلمة الجمعة هنا تحتمل أن يكون المراد بها الصلاة أو أن يكون بها اليوم، لكن قولهم إذا أتى أحدكم الجمعة يعين أن يكون المراد بها الصلاة. وعلى هذا فالنساء لا يسن لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر الصلاة في الجمعة لعذر فإنه لا يسن له أن يغتسل، وإنما يغتسل من أتى إلى الجمعة. نعم، لو كان الإنسان في على جلده وسخ تحدث منه رائحة كريهة عند العرق فهنا يسن أن يغتسل من باب التنظف. طيب، وقال المؤلف يسن أن يغتسل، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في أن من أن حكم الاغتسال سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح أن غسل الجمعة واجب، لقول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه، فكيف والتعبير به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول؟ ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ، فإذا أخذنا اللفظ وأخذنا المعنى تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب وأن من تركه فهو آثم. ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة أو واجب مستقل بنفسه؟ الجواب الثاني، أي أنه ليس شرطا لصحة الصلاة، فلو صلى الجمعة بدون اغتسال صحت جمعته، لأن هذا الاغتسال ليس عن جنابه لكنه يأثم لتركه ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل للوجوب أيضا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فسأله أو أنكر عليه تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين، كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له موبخا: والوضوء أيضا؟ يعني تفعل الوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فوبخه على الاقتصار على الوضوء، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرته آنفا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف، لأن كثيرا من علماء الحديث يقولون إنه لم يصح سماع الحسن بن سمرة إلا حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه وكان ثقة ليس معروفا بالتدليس فإنه يحمل على السماع، على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس وعده من المدلسين. ثم إن هذا الحديث أيضا من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكا، ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. بها إيش؟ ونعمت، أين مرجع الضمير؟ في شيء من الركاكة، يعني ضعيف في البلاغة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، يعني يظهر عليه تماما أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نرى وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء. بقي أن يقال: إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل، أو نقول إنه واجب سقط بعدم قدرته عليه؟ الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث، لقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعلوم أن الغسالة المستحبة ليست عن للتطهير، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد عمرة أو الحج ولم يجد الماء، أو وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله، أو كان مريضا، فهل يتيمم؟ بناء على هذا لا، والفقهاء رحمهم الله يقولون: بل يتيمم، ولكن الصحيح خلاف ذلك. طيب، إذن غسل الجمعة على القول الراجح واجب، ولا يمكن الإنسان يلاقي ربه وقد بلغه عن نبيه أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم يتهاون به ويتركه. هذه صعبة على النفوس. ما العذر؟ هل هو نقص في التعبير؟ لا، التعبير واضح. ولم يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء كافر، وإن كان قد ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، ولكنه مرجوح من حيث الرواة، لأن الرواة اختلفوا فيه، فبعضهم قال من اغتسل وبعضهم قال من توضأ، ورواية من اغتسل أرجح. طيب، قال وتقدم، وش معنى تقدم؟ يعني سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة، تقدم في كلام المؤلف. الشارح يقول فيه نظر، فيه نظر، وإذا قالوا لنا فيه نظر يعني أنه غير مسلم، غير مسلم. أحيانا يقولون فيه شيء، العلماء يعبرون أحيانا يقول فيه شيء، إذا نقل كلام غيره قال فيه شيء، فيه شيء أخف من قولهم فيه نظر. وقول الشارح فيه نظر نقول فيه نظر، يعني في قول الشارح نظر، لأن الماتن ذكره في أقسام المياه، ذكره في أقسام المياه حين قال في أقسام المياه وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، كتجديد وضوء وغسل جمعة، هذا صريح في أنه في أن غسل جمعة مستحب. لكن كأن الشارح لم يذكره المؤلف في باب الغسل كما جرت به عادة الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل، كأنه لما رأى الماتن لم يذكره قال إن فيه نظر. إذن قول الشارح فيه نظر، فيه نظر، لأن المؤلف ذكره. نعم. طيب، يقول ويسمى أيضا أن يتنظف ويتطيب كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، التنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها، هذا التنظف أن يقطع الإنسان الرائحة الكريهة وأسبابها. من أسباب الرائحة الكريهة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظفار، وعلى هذا فيسمى حلق العانة، نفث الأبط، حف الشارب، تقليم الأظفار. لكن من المعلوم أن هذا في كل جمعة قد لا يجد الإنسان شيئا يزيله، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الأربعة أن لا تزيد على 40 يوما. أين؟ وتطيب، يعني ويسمى أيضا أن يتطيب، بأي طيب؟ بأي طيب، سواء من الدهن أو من البخور، في ثيابه وفي بدنه، وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد، لأن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وجد الطيب وقد سبق التنظف فإن ذلك يخفف من الرائحة. واضح؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، بل نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، وكانوا إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما أمروا فأخرج من المسجد إلى البقيع، إلى المقبرة هناك. نعم. ومن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إلى الجمعة وثيابه مروحة نتنة، وجسمه أشد، وشعره أشد، ونفسه أشد، ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه، وليس من عند الله، بل هو من نفسه، هو الذي يجلب على نفسه الأوساخ والأنكان ولا يهتم بنفسه، وهذا أذية للمصلين وأذية للملائكة. بل إن العلماء قالوا حتى ما كان من الله ولا صنع للآدمي فيه إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرج. بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية يكون في أنفه بخر أو في فمه أو تحت الطيب فيؤذي من حوله. هذا نقول له إذا كان فيك رائحة تؤذي لا تقرب المسجد. قال هذا من الله. وطيب إذا ابتلاك الله به تؤذي العبادة به تؤذي الملائكة. أنت على كل حال مأجور على الصبر على هذا الشيء واحتساب الأجر من الله، ولكن لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس. ولست بآثم إذا لم تصلي مع الناس، لأنك إنما تركت ذلك بأمر الله. فإذا قال هذا ينقص إيماني، يعني صلاة الجماعة أفضل، قلنا إنك لا تلام على هذا النقص، كما أن الحائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك ولا تلام على النقص، لا تلام على النقص، لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يلام عليه. طيب، إذن يسن في الجمعة التنظف والتطيب، ويسن أيضا لبس أحسن الثياب، أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة. تبشف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس، إذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه ليظهر أمام الوفد بالمظهر اللائق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الكبر: لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال حبة من كبر، خردل من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل وليس الجمال الطبيعي الخلقي، ولكنه يحب التجمل، لأنه لأن رسول بنى هذا الكلام على قولهم إيش؟ يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان فيثاب عليه إذا فعله. أما الجمال الخلقي فهذا ليس باختيار الإنسان. المهم إن الله جميل يحب الجمال، دل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أيضا أن يحسن ثيابه ويحسن نعله، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر والخيلاء. ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في اللباس، وهذا في مكان، يعني لو كان الإنسان يأتي إلى قوم فقراء ويخشى إذا جاء بلباسه الزاهي عليهم أن تنكسر قلوبهم، فهنا الأفضل إيش؟ أن يلبس ما يناسب الحال ويكون مأجورا على ذلك. طيب، ويلبس أحسن ثيابه. عندي أنا وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي. أفضلها البياض، نعم لا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض، ولكن أحيانا لا يجد الإنسان البياض مناسبا للوقت مثل أيام الشتاء، فإنه يندر أن تجد ثيابا بيضاء تناسب الوقت، فهنا نقول أرفق بنفسك. ويجوز أن تلبس ثيابا متعددة ويكون الأعلى والأبيض. وقوله ويعتم يعني يلبس العمامة. وما هي العمامة؟ العمامة هي ما يطوى على الرأس ويكور عليه، هذه العمامة. وعندنا عند البادية العمامة الشماغ والغترة، تسمى عمامة لأنها لباس الرأس. فالعرف اللغة العرفية عندنا أوسع من اللغة العربية، لأنهم يرون أن ما غط به الرأس فهو عمامة، ولكنه ليس بصحيح. العمامة ما يدار على الرأس. فقول المؤلف أنه يسمى من يعتم يحتاج إلى دليل. دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلبس العمامة ويمسح عليها كما هو معروف، ولكن هل لباسه إياها تعبدا أو لباسه إياها لأنها عرفه؟ الثاني هو الصحيح، أنه لا يلبسها صلى الله عليه وسلم تعبدا بل اتباعا للعرف. واتباع العرف هو السنة يا إخواننا، اتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكان ثيابه شهرا. أما قوله ويرتدي يعني يلبس الرداء، وظاهر كلام المؤلف ولو كان عليه قميص، وهذا أيضا فيه نظر. لكن بدل الرداء عندنا المشلح، ولكن أكثر الناس اليوم لا يلبس المشلح. لو لبس الإنسان المشلح أمام الناس قالوا وش هذا؟ نعم هذا شيخ، هذا متزوج، نعم هذا بدوي، يستنكرونه. بينما كان الناس بالأول يستنكرون من لا يلبس المشلح. أنا أذكر ونحن صغار نطلب العلم، صغار مرة نلبس المشلح ونفرح إذا لبسناه أيضا. ليش؟ لأن الناس كانوا يعتادون. أما الآن فأصبح لا ليس أهمية. قال المؤلف ويبكر إليها، يعني يسن أن يبكر إلى الجمعة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا يدل على أن الأفضل التبكير، ولكن بعد الاغتسال، وينبغي بعد الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب. وقوله ماشيا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، فقال مشى ولم يركب. ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب، ولأن المشي يكون فيه الخطوات، كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكان المشي أفضل من الركوب. ولكن لو كان منزله بعيدا أو كان ضعيفا أو مريضا واحتاج إلى الركوب، فإن رفقه بنفسه أولى من الإشقاق عليها. قال ويدنو من الإمام، هذا أيضا من السنة أن يدنو من الإمام. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولما رأى قوما تأخروا في المسجد عن التقدم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا أقل أحواله أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروها، لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدا، يعد وعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزال قوم يتأخرون ويكرهون التأخر حتى يؤخرهم الله. ليس في هذا العمل بل في جميع الأعمال، لأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه محبة للسبق إلى الخير بقي كسلان دائما، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا ينبغي الإنسان كلما سنحت له الفرصة في العبادة أن يفعل ويتقدم إليها حتى لا يعود نفسه الكسل وحتى لا يؤخره الله عز وجل. قال ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف. طيب الدنو من الإمام أحيانا يعارضه الأيمن في الصف، بمعنى أنه إن صار في الأيمن صار بعيدا عن الإمام، وإن صار في الأيسر صار أقرب إلى الإمام. نعم. ويعارضه أيضا الصف الثاني إذا كان خلف الإمام، فإنه أدنى من إلى الإمام من طرف الصف الأول. فتعارض الآن مطلوبان، فماذا نقدم؟ نقول القاعدة عندنا أنه إذا تعارض شيئان قدم الأرجح منهما. فبالنسبة للأول اليمين مع اليسار نقول قد دلت السنة على أن اليمين أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي، وأما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار الأقرب أفضل. ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة فإن الإمام يكون بينهما بين الرجلين، ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين. ثم إن إذا نرجح الآن الدنو على اليمين، نرجح الدنو على اليمين. لو فرض أن اليمين 10 رجال واليسار رجلان فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام. المسألة الثانية القرب من الإمام في الصف الثاني إذا كان خلف الإمام مباشرة أقرب من طرف الصف الأول من اليمين أو من اليسار، ماذا نقدم؟ الصف الثاني الثاني بصراحة نقدم الصف الأول. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف؟ قال يترصون ويتمون الأول. إذن هنا مرجح في إتمام الأول ولو بعد عن الإمام، وهو أن الرسول حث عليه، وعلى هذا فنكمل إيش؟ الأول في الأول، الأول قبل الثاني، الثاني قبل الثالث، الثالث قبل الرابع، وهو المجرى. قال ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها، يعني يسمى أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا. وش معنى مرفوعا يا ياسر؟ ايش مرفوعا؟ يعني مرفوعا انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفا على الصحابه. وقد اعل بعض العلماء اعل المرفوع بان الحديث روي موقوفا. انتبه. ونحن نقول اذا كان الرافع ثقه فهذه العله غير قادحه فلا توجب ضعف الحديث، والذي يوجب ضعف الحديث هو العله القادحه، وهذا لا يقدح. وذلك لان من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحدث به غير منسوب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، أليس كذلك؟ وهذا يقع كثيرا لا سيما في غير مقام الاستدلال، أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرتعب، لكن في غير مقام الاستدلال يمكن يحدث به الصحابي. أنتم الآن يمكن يقول واحد منكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يحدث واحد هكذا، هل نقول إن هذا التحديث يبطل رفع الحديث؟ لا. إذن فإذا تعارض الرفع والوقف فإننا نقول لا تعارض، لا تعارض بينهما إطلاقا. ثانيا هب أنه من قول أبي سعيد فمثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع، لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب، لا يعرف هذا الثواب. إذن لا بد أن يكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سورة الكهف لها مزية، منها أن من قرأ من أولها 10 آيات على الدجال عصم من فتنته، الدجال الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه دجال، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام إلى آخره. هذا فتنته عظيمة جدا جدا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة. اقرأ عليه أول 10 آيات من أول سورة البقرة يكفيك، تعصم الكهف. نعم.